يا قادما بالتقى في عينك الحب،
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال الشياق فكم يهفو لكم قلب.
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياق فكم يهفو لكم قلب.
يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياق فكم يهفو لكم قلب.
صبرت عاما أمني قرب عودتكم، نفسي فهل يدنو لكم بها سرب.
قل هل لطيفكم فأخبر عامرنا، والله أكرمنا إذ جاءنا الخصم.
ففيكم يرتقي الأبرار منزلة، والخاملون كسالى زرعهم جذب.
عذرا 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 يا رمضان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. عباد الله، في مثل هذه الأيام في الأسبوع الذي يتقدم على شهر رمضان، كانت تصدر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض العبارات يبشر فيها المسلمين بقدوم شهر رمضان. ونحن في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل نحاول أن نتمثل ما كان يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ هذه العبارات ونعرضها عليكم ونبين ما فيها من الخير والبركات، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الخير والبركات لصحابته الكرام. أولا، من الأحاديث التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيها شهر رمضان بأنه شهر مبارك، يعني كل واحد يلقى الآخر منا في هذه الأيام أو بعد دخول شهر رمضان فهو يقول له شهر مبارك، فالثاني يقول له هذا شهر مبارك. هذه اللفظة جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه وصف شهر رمضان بأنه شهر مبارك، وبين عدة أشياء تترتب على هذا الشهر المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم شهر رمضان، يعني إما أن يكون شهر رمضان على الأبواب أو دخل فعلا شهر رمضان على المسلمين، يقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطيبا، يعني يخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما نفعل الآن، ويقول هذه الكلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الشهر شهر مبارك. قد جاءكم، وفي رواية يا أيها الناس، يعني يخطب في الناس النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه. فمن ضمن البركات التي في هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله كتب عليكم صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلمة تتقون ديت فيها معاني كثيرة نحاول أن نبينها بإذن الله عز وجل، والبركات التي تترتب على هذه الكلمة لعلكم تتقون. قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، شهر فيه تفتح أبواب الجنان. فمن البركات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب الجحيم. فمن بركات هذا الشهر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تغلق فيه أبواب الجحيم وفيه تغل الشياطين. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أيضا أنه تغل فيه الشياطين. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فيه، يعني فيه تغلق أبواب الجحيم، فيه تفتح أبواب الجنان، فيه تغل الشياطين. يختم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس العبارة ويقول: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم وهو المحروم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين المحروم حقيقة ليس من فقد أباءه ومن فقد أمه ومن ركبته الديون ومن يعني جاءته الأمراض من هنا وهناك، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحروم حقيقة هو الذي يحرم خير ليلة القدر التي في شهر رمضان. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شهر رمضان شهر مبارك. يعني كلمة شهر مبارك هل هو في نفسه مبارك أم يأتي بالبركات على الناس؟ في حديث آخر لا أذكره لأنه سيذكر في الجمعة القادمة إن شاء الله، هو حديث سلمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: شهر يزاد فيه من رزق المؤمن، يعني رزق المؤمن الله عز وجل يكثره في هذا الشهر بطريقة عجيبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. في حديث آخر يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في حديث آخر: جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم رمضان سيد الشهور، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ سيد الشهور، يعني سيد شهر ذي القعدة والحجة اللي فيه الحج، وسيد شهر رجب من أشهر الحرم، وسيد شهر محرم شهر الله المحرم، شهر رمضان سيد هذه الشهور كلها. أتاكم رمضان، في الحديث الآخر أتاكم شهر رمضان، هنا في الرواية أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بدخول شهر رمضان ويقول مرحبا بهذا الشهر وأهلا، حتى تستشعر أخي المسلم كم كانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عليه شهر رمضان. وهذه الفرحة نريد أن نملأ قلوبنا بها بدخول هذا الشهر المبارك. الحديث لم ينتهي، فمرحبا به وأهلا، ثم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: جاءكم رمضان، وفي رواية: جاءكم شهر الصوم بالبركات عليكم، يعني هذا الشهر سمني بسفر شهر الصوم، جاءكم بالبركات عليكم، فأكرم به من زائر هو آل، يعني أكرم به من زائر، يعني يزورك زيارة خاطفة ثم ينقضي. فالنبي عليه السلام يقول عن هذا الشهر: أكرم به من زائر فهو آل. الإمام ابن رجب الحنبلي يقول: وهذا الحديث، يعني الحديث الأولاني حديث أبي هريرة، وهذا أيضا الحديث الآخر الذي ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي، يقول: وهذا الحديث أصلا جعله العلماء في تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان، يعني ينبغي على كل مسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يهنئه بدخول شهر رمضان، هذا أصل في التهنئة بدخول شهر رمضان. ثم قال الإمام ابن رجب الحنبلي: وكيف لا يهنئ، يعني يستغرب الناس الذين يمنعون، في بعض الناس يمنع التهنئة بدخول شهر رمضان ويقول هي بدعة، وهذا من قصور العلم ولم يطلع على يعني كلام العلماء. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وكيف لا يهنئ المؤمن الذي يتقي ربه بفتح أبواب الجنان، يعني المؤمن الذي يصلي ويصوم ويتوضأ ويفعل هذه الخيرات، كيف لا يهنأ أن الله عز وجل فتح أمامه أبواب الجنان؟ وكيف لا يهنأ العاصي، الإنسان اللي بيعصي ربنا عز وجل بتغليق أبواب الجحيم، يعني هذه أيضا تهنئة للعاصي أن أبواب الجحيم تغلق. وكيف لا يهنأ العاقل، الإنسان اللي عنده عقل يفكر به، كيف لا يهنأ بغلي أو بتصفيد مرضة الجن وبتصفيد الشياطين، فحيل بينه وبين الشياطين فأصبح عاقلا يتبين له الحق من الباطل في طريقه وسلوكه إلى رب العالمين تبارك وتعالى. فلا بد أن يهنأ المؤمن بفتح أبواب الجنان، ولا بد أن يهنأ العاصي بغلق بتغليق أبواب الجحيم، ولا بد أن يهنأ العاقل بأن الشياطين قد صفدت. يعني جاء عن سيدنا محمد كما رواه الطبراني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يقال في شهر رجب، من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بدخول شهر رمضان، في الطبراني بإسناد فيه نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رجب يقول: اللهم بارك لنا إيه في رجب وشعبان وإيه وبلغنا رمضان، يعني يدعو الله عز وجل أن يبلغه هذا الشهر. عارفين السر إيه يا أخوانا؟ السر في حديث رواه الإمام أحمد في المسند أنه كان هناك ثلاثة من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم لا طعام ولا شراب، كان بينهم ملازمة، وكان إذا دخل أحد يعني المسلمين المسجد في أي وقت يجد أن هؤلاء الثلاثة دخلوا معا، وإذا دخل عليهم صيام صاموا معا، يعني فيه هناك تلازم وترابط كما قال الله عز وجل واصبر نفسك ايه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطة المفرط هذا لا تتبع ولكن انظر إلى العبد الصالح الذي يعينك على طاعة الله عز وجل. فدخلت غزوة من الغزوات فدخلت ثلاثة في هذه الغزوة فاثنان منهما استشهدا يعني اثنين نال الشهادة في سبيل الله عز وجل والثالث كان حريصا على نيل الشهادة ولكنه لم يستشهد. ثم بعد سنة مات هذا الثالث على فراشه يعني الثالث ده نام هو ميت على فراشه ولم يستشهد في أرض المعركة وأنتم تعرفون الشهيد وما له عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهذا بفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. فمات الثالث على فراشه فرآهم يعني واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأى الثلاثة في المنام فرأى أن الذي مات على فراشه في درجة أعلى من درجة الذين ماتا في المعركة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الاثنين اللي ماتوا في المعركة درجتهم أقل من درجة من مات على فراشه مات بعدهم بإيه بسنة. فجاء انتشرت الرؤية لي بين الصحابة فجاء الصحابة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات وانت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه تقول بين يعني درجة المجاهدين في سبيل الله والشهداء وبين باقي الناس 100 إيه درجة ما بين الدرجتين 100 سنة وهذا رؤيا ومات على فراشه أعلى من درجة إيه هذين الذين استشهد في سبيل الله عزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يصلي بعدهم كذا وكذا صلاة. الصحابي ما قدرش يحسبها يعني نسى يحسبها يعني النبي عليه السلام عارف يوم ما مات الاثنين دول ويوم ما مات ده وعد الأيام وضربها بخمسة يعني مثلا مات بعدهم مثلا ب 12 شهر 12 شهر 365 365 في كم؟ في خمسة خمس صلوات. فالنبي عليه السلام ذكر عدد الصلوات التي صلاها هذا الرجل. وخذ بالكم يا اخواننا انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. يعني هذه شهادة من النبي عليه السلام ان هذا الرجل كان من الايه؟ المتقين. ألم يصلي بعدهم كذا وكذا صلاة؟ يعني اضرب 365 في خمسة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأتي عليه شهر رمضان بعدهم فصامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إن بينه وبينهم كما بين السماء والأرض. سبحان الله بين اللي مات على فراشه ده ودخل على شهر رمضان وصلى هذه الصلوات بينه وبين اللي ماتوا في سبيل الله كما بين السماء والأرض. بعض العلماء نظر في هذا الحديث وقال سبحان الله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. اللي بيموت في سبيل الله خلاص انضرب طعمه كده انتهى. انما النبي في سبيل الله هذا ياتي وقت الصلاه زوجته بجانبه وقت الفجر والفراش يعني مشغل المكيف يعني في الايام الحر اللي احنا فيها دي وخلاص النوم جاله بعد تعب ثم يترك زوجته ويذهب الى الوضوء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ادلكم على ما يمحو الله به الايه الخطايا ويرفع به الايه درجات اسباغ الوضوء على الايه على المكانة. يعني عارفين يعني ايه كلمة اسباغ الوضوء؟ ما هو قال لهم ألم يصلي بعدهم كذا وكذا صلاة. عارفين يعني ايه كلمة اسباغ الوضوء على المكانة؟ اسباغ الوضوء على المكانة الاسباغ وهو مأخوذ من السبغة. لما تيجي بتجيب السبغة كده وتسبغ بها ايه شيء كل شيء بينسبغ ما يفضلش فيه نقطة غير ايه مسبوغة. فعندما يتوضأ كأنه يسبغ ايه يديه وكأنه يسبغ ايه وجهه. ربنا عز وجل بيقول لسيدنا داود ايه ان اعمل ايه سابغات وايه وقدر في الايه في السر وألنا له الحديد. كان يجيب الحديد ويعد عدد يعني عدد الحلقات اللي تتربط ببعض، والجسم دوت يلبس درع من اوله لاخره عدد حلقاته كذا كذا. قدر في الصد يعني عارف عدد الحلقات التي تشبك ببعضها وتصنع بثنة كاملة للمجاهد في سبيل الله فلان اللي جسمه كذا. سبغات يعني ايه؟ يعني يصنع درع من الحديد يأخذ الرجل من عند رأسه الى ايه؟ قدمه، كأنه ايه؟ يسبغه تماما. فهذا اسباغ الوضوء على المكاره، يعني كان نائما وجاءه النوم بعد علاء من شدة الحر والتكييف مش نافع ومع ذلك يعني على هذا الكره الشديد ان يترك الفراش ويذهب للوضوء، على هذا الكره الشديد للوضوء ذهب الى الايه؟ الى الوضوء. على المكاره ليالي باردة شديدة البرودة ويقوم من فراشه الدافئ ويذهب الى الماء البارد ما عندوش سخان ولا حاجه، ومع ذلك يسبغ الايه؟ الوضوء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الايه؟ الخطايا ويرفع به الايه؟ يرفع به الايه؟ الدرجات. هنا ايه؟ شافوه ان درجته اعلى من درجه فلان، قال: الم يصلي بعدهم؟ المقدمه بيننا الصلاه الوضوء. والله عز وجل يقول: بلى من كتب سيئه وايه؟ وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معنى كلمة إن الخطايا دي بتعمل حوالين الإنسان طوق تقيده. أحاطت به خطيئته يعني معناها العلماء فسروها يعني إيه؟ يعني واحد واقف فيفعل المعصية فيلف على رجليه لفة من حبل سميك، ثم يفعل معصية ثانية فيلف عليه لفة من حبل سميك، ثم يفعل معصية ثالثة فيلف عليه لفة من حبل سميك، حتى من أخمص قدميه إلى رأسه ملفوف عليه حبل شديد كتف يديه ورجليه وعنقه. فهذا تفسير قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وإيه؟ وأحاطت بإيه؟ خطيئته فأولئك أصحاب النار وفيها خالدون. اللهم سلم سلم يا رب. وهذا قول النبي عليه السلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الإيه؟ الخطايا ويرفع بالدرجات. ثم بعدما يتوضأ وتنزل ذنوبه مع آخر قطر الماء يمشي إلى الصلاة، فخطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط إيه؟ خطيئة. فأيضا الخطيئة المحيطة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب يا رب أعوذ بك من خطيئة محيطة. وهذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أعوذ بك من خطيئة محيطة، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن وكلتني إلى نفسي طرفة عين أهلك يا رب العالمين. سبحان الله. تعالى ده سبحان الله، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. فإذا وجدت الصلاة فكل آية يسمعها بعشر إيه؟ حسنات. فإذا ركع وسبح ارتفعت الدرجات والتركيز بالركوع والسجود. فإذا اعتزل يقول الله عز وجل: واسجد وإيه؟ واقترب. فإذا ظل في مكانه يذكر الله جلست الملائكة تصلي عليه حتى إيه؟ ينتهي. وهذا كله الناس ينشطون فيه في شهر إيه؟ شهر رمضان. تجد أن المسلمين نشطوا في هذا الشهر. يبقى يحتاج يا إخواننا عندما تفكر في الأمر يحتاج فعلا منا إلى تهنئة بعضنا بعضا به ولا لا؟ فعلا نهنئ بعضنا بعضا بدخول شهر رمضان. في دعاء آخر جاء عن واحد من السلف الصالح وهو من رجال الصحيحين وهو صاحب المقولة العظيمة المعروفة يحيى بن أبي كثير من العلماء، ثقة ثبت عالم، يعني الإمام مسلم يروي عنه بدون تفكير. يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير صاحب المقولة المشهورة الذي يقول فيها: العلم ضائع بين اثنين، مستحي ومستكبر. يعني واحد عنده حياء أن يجلس في جلسات العلماء أو طلبة العلم فهذا يقضي منه العلم، ومستكبر يعني يستكبر أن يأخذ العلم عن من هو إيه؟ دونه. فالعلم ضائع بين رجلين مستحي ومستكبر. يحيى بن أبي كثير هذا له دعوة في مثل هذه الأيام التي نحن فيها، له دعوة كان يدعو بها وكان مشهورا بهذه الدعوة. الأيام اللي احنا فيها دي اللي هو الأسبوع اللي هو قبل شهر رمضان كان يحيى بن أبي كثير إذا دخل هذا الأسبوع يدعو بها، يقول: اللهم سلمني إلى رمضان. يقول: سلمني إلى رمضان، يعني قد يدخل على البعيد شهر رمضان وقد أشرك بالله عز وجل. عياذ بالله، يدخل على البعيد شهر رمضان وقد امتلأ قلبه بالسواد، يدخل على البعيد شهر رمضان وقد دخل في ثلاثة من موانع مغفرة الله تجمع وجمعت لحديث عن النبي عليه السلام. يعني النبي عليه السلام يعني في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قيل له يا رسول الله، الحديث دوت يعني احفظوه معايا اخوانا قاعده، الثلاث اشياء الموانع من قبول العمل عند الله عز وجل، موانع قبول العمل. قيل يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اي الذنب اعظم؟ فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو الذي خلقك ثم تذهب الى غيره وتدعوه كما يفعل النصارى مع المسيح ابن مريم. المسيح لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولم يخلق شيئا، وعبدوه وجعلوه ندا مع الله تبارك وتعالى، وهذا يثير غضب الله تبارك وتعالى. قيل يا رسول الله ثم اي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ان تزاني حليله جارك. انتبه لللفظ، ما قالش ان تزني بحليله جارك، تزني غير تزاني، وما جابش الباء هنا، باء حرف جر، يعني ما جابش الباء. قال تزاني حليله جارك، تزني بيك يعني فعلا وقع عليها. لا، الحديث لا ياتي بمعنى انه يعني ركب فوقها ووقع عليها. قال ان تزاني، ما قالش تزني بي، ان تزاني حليله جارك، يعني يظل البعيد المجرم يشاغلها ليل نهار، كلما ذهب زوجها الى العمل يفتح الباب يضرب الباب ضربه معينه، يعمل الشباك كده يظهر لها، يظهر على فانيلا حملات في الشباك مثل هذه الاشياء، يحاول ان يعني يوقعها في الفاحشه وان لم تقع في الفاحشه. هذا من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، لان الجار هذا له حقوق عظيمه جدا في الشريعه الاسلاميه. ان تزاني حليله جارك، حليله جارك يعني زوجة جار. قيل يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ثم اي؟ يعني بعد الاثنين دول ايه؟ شوف سبحان الله، تزني حليله جارك، هتلاقي بعدها امر انت تقول عليه عظيم جدا، ولكن جعل الزنا يعني اغواء حليله الجار قبليه. قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك، يعني بتيجي على ابنك تقتله عشان ما يشاركش في الرزق الذي كتبه الله عز وجل ايه لك. ولذلك جدتي كانت تقول يعني عندما تسمع بعض الخناقات على المصروف ومثل هذه الاشياء، تقول لم يفتح هذه الا لكي يملا هذه، اللي فتح دي هو اللي ايه هيملا دي، ما فتحها لعله لابد ان يملا ايه هذه، فلا تنشغلوا بموضوع الرزق، ان الله هو الايه الرزاق ذو القوه الايه المتين. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله ايه هو الرزاق ذو القوه المتين. ادي ما عليك الى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يفتح لك الخيرات والبركات كما بينا في خطب قبل ذلك. يبقى ثلاث، الشرك ومزانات حليله الجار وقتل الولد، هذا يمنع قبول العمل والمغفره من الله تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الايات في سوره الفرقان، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ايه يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في قصه انا قلتها في مسجد كده، قصه واحد اسمه محمد بن هارون البلخي. محمد بن هارون البلخي كان من مجموعه اذا دخل عليهم مثل هذا الاسبوع يعني يصيبهم الغم والهم. وفي حاجة كده أخذها، بيقول لك العلماء ما بيتكلموا في التاريخ، بيقول لك المسلمون الذين دخلوا إلى مصر تسرب إليهم هذا الشيء من نصارى مصر، يسمون الأيام التي قبل أيام الصيام بأيام التنحيد. الحمد لله الاسم ده أصبح لا يوجد بين المسلمين الآن، ولكن موجود الاسم المرادف يقولوا على رمضان مرضان، خد بالك أنت. فتركوا كلمة التنحيد وجعلوا بدل منها كلمة مرضان، بدل شهر رمضان كأنه شهر المرض وشهر الـ يعني الـ الغم والهم والضنك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النصارى في مصر، يقول لك لأن النصارى في مصر قبل دخول الإسلام كان إذا اقترب وقت صيامهم يقولون على الأيام التي قبل الصيام أيام نحسة، فينتهزون فيها الطعام والشراب لأنهم كانوا يكرهون الصيام لرب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك لم تأتيهم التقوى اللي مترتب على الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون. فبعض الناس من المسلمين كان فيهم نفس الشيء ده، وخاصة اللي بيشربوا حشيش واللي بيشربوا مخدرات ومثل هذه الأشياء. الواحد منهم يدخل عليه شهر رمضان يقول إذا 20 من شعبان ولت، يعني مش 20 يوم من شعبان، يبقى فاضل 10 أيام الأيام اللي احنا فيها دي، فواصل شرب ليلك بالنهار، يعني جيب الخمرة واقعد اشرب ايه ليل نهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. ما تشربش الكوبايه الصغيره، جيب كوز وهو يشرب منه ليه الخمرة، لأن هذه هي أيام التنحيس، بيقولوا عليها التنحيس، وبعضهم يقولوا عليها أيام التنهيس. النصارى كانوا يقولوا عليها أيام التنهيس، يعني كل بسرعة وانهز بسرعة أكل وشرب قبل أن يدخل شهر إيه رمضان. فهذا الرجل دخل على أمه، اسمه محمد بن هارون البلخي، دخل على أمه وقد يعني افترض شهر رمضان، وهو قد سمن وشرب من الخمر ما أطار عقله وضيع عقله، وأمه كانت تخبز أمام التنور. فقالت له أمه يا بني شهر رمضان دخل، فاتق الله واترك هذه الخمر وتب إلى الله عز وجل. وما زالت تلح عليه أن يتوب، فحمل أمه ورماها في التنور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التنور اللي هو الفرن اللي بتخبز فيه الواحدة الست، يعني شفت خطورة الخمرة، أم الخبائث وأكبر الكبائث كما سماها النبي عليه السلام، تصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله، وكل المعاصي وكل البلاوي لا تأتي إلا بعد السجارة اللي بتأدي للحشيشة والخمرة. أولا تبدأ بالسجارة وبعدين حشيشة وخمرة. فده شهر يا أخوانا نعتبره فرصة، اللي بيشرب حتى سجاير يعني فرصة أن هو يترك السجاير في هذا الشهر، لأنها خبيثة. يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ليه الخبائث. مش معقول هتخش على ابنك ماسك تفاحة تضربه، لو لقيته ماسك سجارة هتعمل له إيه؟ هتضربه لأنها خبيثة. فرماها في التنور. فهذا الرجل محمد بن هارون البلخي عرف أنه رمى أمه في التنور، وأولياء الدم وولي الأمر عفى عنه ولم يقتله، فتاب توبة عظيمة لا يرى إلا وهو يبكي من خشية الله، ولا يدخل أحد عليه المسجد إلا يراه قائما راكعا ساجدا لله تبارك وتعالى. فجاء موسم الحج وحج مع المسلمين وهو يبكي ويخشى لله عز وجل، فإذا بمنادي ينادي في الحجيج وهم لا يعرفونه من أهل خراسان، أين محمد ابن هارون البلخي؟ سبحان الله، زي واحد كده بيستدعى الخدمة، أين محمد ابن هارون البلخي؟ فجاء بمحمد ابن هارون البلخي بين يدي أحد العلماء لا أذكر اسمه، قال أنت محمد ابن هارون البلخي؟ قال له نعم. قال بالله عليك هل هناك ذنب بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ هذا ذنب عظيم. فأخذ يفكر فأخبره بالأمر، قال لقد رأيت في المنام عشية عرفة أن الله غفر لكل الحجيج إلا لمحمد بن هارون البلخي، غفر لكل الحجيج إلا فلان هذا اسمه محمد بن هارون البلخي. فبكى الرجل بكاء شديدا. فهناك بعض المعاصي قد تأتي إلى الشخص وتمنع هذا الشخص من قبول المغفرة ومن قبول العمل عند الله تبارك وتعالى، بل لو احنا قلنا يغفر له قد تحول بينه وبين طاعة الله عز وجل. ودي الدعوة بتاعت الإمام محمد بن يحيى بن أبي كثير، اللهم سلمني إلى رمضان. ادعي الدعوة لي، هذه دعوة مباركة، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم إلي رمضان، ما يجيليش مرض، ما يجيليش ضيق، ما يجيليش مشكلة، المشكلة دي تشغلني عن الصيام في رمضان، أكثر يمين وشمال فانشغل عن الطاعة. شوف سبحان الله الاهتمام به، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم رمضان لي وتقبله مني مسلما، إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم إلينا رمضان وتقبل رمضان منا مسلما يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ومن الأعمال التي تتعلق بهذا الأسبوع، الأسبوع الذي هو قبل شهر رمضان، ما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين صاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى برجل وقال له: يا أبا فلان، هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ وفي رواية: يا أبا فلان، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت، يعني بعد ما يدخل عليك شهر شوال، فصم مكانه يومين. ده من أعجب الأحاديث: هل صمت من سرر، الحديث البخاري ومسلم عن عمران بن حصين، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا، ما صمتش من سرر شعبان شيئا. قال: إذا أفطرت، يعني لما يدخل عليك شهر شوال، فصم مكانه إيه؟ يومين. سرر الشهر، والعلماء بعض العلماء ضبطها كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي: سرر الشهر، أو سرار الشهر، أو سرار الشهر، وهو آخر يومين في الشهر. سبحان الله. الله، حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: لا تقدموا رمضان بصيام إيه؟ يوم أو إيه؟ أو يومين، إلا صوما كان يصومه إيه؟ أحدكم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو إيه؟ أو يومين. وفي هذا الحديث، ده حديث أبي هريرة في صحيحين، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: يا أبا فلان، هل صمت إيه؟ من سرر شعبان شيئا؟ يعني آخر يومين أو آخر ثلاث أيام في شعبان؟ قال له: لا، أنا صمتش الأيام الثلاثة الأخرانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفطرت فصم إيه؟ يومين. العلماء اختلفوا اختلاف شديد جدا في هذا الحديث، والمجال لا يتسع له، ولكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، أنا جايب الحديثين دولت لعلة ما هقولها دلوقتي، الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الرجل يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صيامه. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، يصوم شعبان كله إلا إيه؟ قليلا. والقليل هذا مستثنى من آخر شهر شعبان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم إلى آخر إيه؟ شهر شعبان، ويدخل عليه شهر رمضان وهو يصوم شهر شعبان، ما لم يدخل ما يسمى بيوم الايه؟ الشك. يوم الشك ايه هو؟ هو يوم الصحو، يعني يوم السماء طافية فيه، وجاء رجل عدالته فيها شيء، يعني مش عدل قوي عند الناس ولا ثقة قوي، وقال: رأيت الهلال. فشهادته ضعيفة، ولكن اخبر بدخول شهر ايه؟ رمضان. فهذا يسمى يوم الايه؟ الشك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومثل الشك أن السعودية تقول دخل الصيام، ومصر تقول لم يدخل الايه؟ الصيام. فهذا أيضا يسمى بيوم الشك. بعض إخواننا اللي بيقولوا نصوم مع السعودية، يا إخواننا أنا جلست في المملكة العربية السعودية فترة طويلة، أنتم تقولون نصوم مع السعودية لأنها تأخذ بالرؤية، ومصر لم تأخذ بالرؤية، والأمر خلاف ذلك. اليمن، اليمن تأخذ بالرؤية الشرعية، يعني يثبتون الشهر بالرؤية، وكان إذا ثبت الشهر في اليمن بالرؤية كانت المملكة العربية السعودية لا تأخذ به، يعتقدون أن لكل بلد إيه؟ رؤية. وهذا الأمر أنا عشته وأعرفه، ولذلك أنا وضعت فيه كتابا موجود على النت اسمه الجواب على من قال يدخل الشهر بالحساب. قلت لأهل مصر أن يصوموا مع المملكة العربية السعودية، والسعودية تصوم مع اليمن، واليمن تصوم مع ليبيا، وكل هذا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هناك خلافة إسلامية موحدة، يعني يكون الرئيس على كل دول إيه؟ رئيسا واحدا. الشرط الثاني أن يمكن الاتصال بين هذه الدول، أن الشهر قد دخل قبل أن ينتهي الليل. إذا وجد الشرطين دول نصوم مع بعض. إذا انتفى شرط واحد من الشرطين دول لا يمكن أن نصوم بعض، وكل بلد تصوم مع إيه؟ مع بعضها. الحديث رواه الطبراني عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان أناسا يتقدمون شهر رمضان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك إيه الأحلف إن أنا أصوم يعني اليوم الأخير اللي شعبان ده اللي اليوم اللي فيه إيه الشك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يصوم يومين يقول لك أنا بزود شوية عشان لما يخش رمضان أبقى أنا إيه حتى لو مختلفين في الرؤية يومين أو يوم أنا ضبطت نفسي. فكانوا يتقدمون الشهر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تقول عائشة يا أيها الناس إنما الصوم صوم الناس يعني الناس اللي انتوا عايشين ايه معهم وإنما الفطر فطر الايه الناس. احنا مع مصر سواء أخذت بالحساب الفلكي سواء أخذت بالرؤية الشرعية نحن مع أهل هذه البلد لأننا سمي الشهر شهرا لاشتهاره بين الايه بين الناس. والدليل على ذلك أن اليمن كانت تأخذ بدخول الشهر بالرؤية والمملكة العربية السعودية لا تأخذ بايه برؤية اليمن. فهذا إن كان في المملكة العربية السعودية فنحن نفعل ذلك في ايه في بلدنا حتى لا تحدث فتنة بين الايه المسلمين. كان بيخش علينا الشهر ده في أيام من الأيام يعني 92 و91 وسبحان الله يعني المملكة العربية السعودية قالت إن بكرة مش رمضان ومصر قالت بكرة رمضان وأنا واحد من الناس دول ولا حول ولا قوة إلا بالله وأندم على هذه الأيام. كنت أمشي بالشارع وفي إيدي الأكل أكل أقول أنا مع المملكة العربية السعودية وأستغفر الله عز وجل من هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت تصير فتنة وقلاقل واضطرابات بين المسلمين. فهذا هو الأمر أن هذا الرجل كان له من عادته أن يصوم شعبان ويوافق حاله حال مين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كما أن حالك توافق حالي فأنا أصوم ترر الشهر. فإذا أفطرت من رمضان فصوم لك شعبان إيه يومين في شهر إيه شوال. ليه في شهر شوال؟ لأن شعبان وشوال مع رمضان زي الصلاة ركعتين قبل الصلاة والركعتين اللي بعد الإيه الصلاة فهم حريم الإيه الفريضة. وأيضا يا أخواننا أختم بهذا الأمر الذي أريد أن أبينه لكم أختم في هذه الخطبة بهذا الأمر يعني الذي يعني أدين الله عز وجل به. ينبغي علينا جميعا في هذا الشهر أن نزيل الأحقاد الدعوية يعني لو بين أي أهل دعوة أحقاد يزيلها للأحقاد وأن نزيل الأحقاد المنزلية وأن نزيل الأحقاد الاجتماعية. لأن هذه الأحقاد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع أن الأعمال ترفع لرب العالمين تبارك وتعالى. أن أعمال العباد ترفع في كل اثنين وخميس إلا للإيه متشاحنين. يقول الله عز وجل أنظر هذين حتى إيه يصطلح. وتم النبي صلى الله عليه وسلم الأحقاد بأنها الإيه الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الإيه الدين. سبحان الله هذه الأحقاد تحلق الدين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه ربنا اغفر لنا ولا إيه ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حاول تروض نفسك في الأسبوع دوت إن أنت تزيل الأحقاد والغل من قلبك وأن ترمي نفسك عند أقدام من اخطأ من كانت بينك وبينه خصومة حتى تقبل أعمالك في شهر شعبان وتدخل في شهر رمضان وقد قبلت الأعمال بإذن الله. قيل يا رسول الله نختم بها أي الناس أفضل؟ من هو أفضل الناس يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صدوق اللسان احنا عارفينه من هو صدوق اللسان. فمن مخموم القلب يعني ايه مخموم يعني واحد خم فلان. قال مخموم القلب الذي لا حقد فيه ولا غل ولا حسد يكون مع العباد كما يكون الطفل مع امه. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دي زياده فيها ضعف ولكن هو كل مخموم يعني ايه الانسان اللي قلبه يعني طهر ونقى نفسه من الشحناء والبغضاء. واحنا عارفين الحديث ان الصحابه لما قال واحد يطلع عليكم من المسجد من اهل الجنه الصحابي لما راح له قال له انا شايفك لا بتصلي ولا بتصوم كتير هي الفريضه بس. قال اني ابيت وليس في قلبي غل على ايه على أحد. هذا الأمر نريد أن نربي أنفسنا عليه في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام المباركة قبل دخول شهر رمضان. يا رب يا رب يا رب يا رب سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتقبله منا مسلما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وتقبله منا مسلما. يا رب بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم أبعد عنا الذنوب التي تمنع المغفرة والصفح يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الخطايا التي تمنع الصفح والمغفرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نعوذ بك من خطيئة محيطة. اللهم إنا نعوذ بك من كل خطيئة محيطة. اللهم إنا نعوذ بك من كل خطيئة محيطة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مكروبا ففرج كربه، ومن كان منا ذا حاجة فاقض حاجته يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.